بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، سنبدأ اليوم بحول الله عز وجل وقوته ومدده القراءة في هذا التفسير المبارك للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 61 على الراجح، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر رمضان لعام 37 و400 وألف. وقبل أن نبدأ القراءة في هذا التفسير، نلمح إلماحة يسيرة لترجمة هذا الإمام، نفعنا الله عز وجل بتفسيره وعلمه. وأنا مقدمة مختصرة جعلها المحشي على هذا التفسير، نقرأ بعضها. يقول: هو أبو عبد الله سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي، أحد الأئمة المجتهدين، ولد رحمه الله تعالى بأثير في الكوفة، وهي صحراء بالكوفة التي كانت رأس بلاد العراق في خلافة سليمان ابن عبد الله، في خلافة سليمان ابن عبد الملك الأموي. وقد اختلف في السنة التي ولد فيها، فروي أنه ولد سنة 97، وقيل سنة 95، وقيل سنة 99، والذي رجحه هنا هو أن ولادته الأقرب أنها كانت سنة 97. أما عن مشايخه رحمه الله تعالى، يقول: كانت الكوفة مسقط رأس الثوري، وكانت هي في تلك الأيام من أهم مراكز العلوم الشرعية، الحديث والفقه، وكان بيته أيضا بيت وجاهة ووثوق في الحديث. فسلك الثوري رحمه الله مسلك أبيه في طلب الحديث وفقه من أجلة المحدثين، منهم أبو إسحاق السبيعي ومنصور بن معتمر وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت وأيوب السختياني وعاصم بن الأحول وعمر بن دينار وخلق غيره من مشائخ الكوفة والبصرة والحجاز وغيرها. أما عن تلامذته رحمه الله، فلما انتشر صيته في بلاد الإسلام رحل إليه طلبة الحديث والفقه، وكثر اجتماعهم عنده. حين كان مختفيا في مكة، حتى إنه لم ينقطع حين كان مختفيا في مكة والبصرة، ذكر ابن أبي حاتم والخطيب وغيرهما من أشهر من اشتهر من تلامذته، من أشهر تلامذته، وذكروا فيهم شعبة ومالك ويحيى بن سعيد القطان والأوزاعي وابن المبارك وسفيان بن عيينة، وله مرتبة عظيمة سواء في الحديث أو في الفقه. أما عن مرتبته في الحديث، فقد ذكر ابن سعد وابن أبي حاتم والخطيب والذهبي والعسقلاني في كتبهم أكثر ما قال أرباب الجرح والتعديل في سفيان و شأنه في الحديث، ومن جملتها قال شعبة وابن عيينة وابو عاصم وابن معين وغيرهم: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. هذا عن مرتبته في الحديث، فقد أثنى عليه جهابذة عصره. قال شعبة وابن عيينة وابو عاصم وابن معين وغيرهم: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن مبارك: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. قال رجل: أبا عبد الرحمن رأيت سعيد بن جبير وغيره وتقول هذا؟ قال ابن المبارك: هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ابن عيينة رحمه الله: لم يدرك مثل ابن عباس في زمانه، ولا مثل الشعبي في زمانه، ولا مثل الثوري في زمانه. وقال ورقاء بن عمر ووكيع بن الجراح وعيسى بن يونس ويحيى بن يمان وغيرهم: لم ير سفيان مثل نفسه. وقال يحيى بن سعيد القطان: سفيان الثوري أحب إلي من مالك في شيء. قال ابن معين في الحديث والفقه والزهدي. قال أبو حنيفة رحمه الله: لو كان سفيان الثوري في التابعين لكان فيهم له شأن. وسئل إسماعيل ابن إبراهيم عن علم شعبة سفيان فقال: ما علم شعبة عند سفيان إلا كتفلة في بحر. وقال مالك: إنما كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب، ثم صارت تجيش علينا أو تجيش علينا، إنما كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب، ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان، يعني الثوري رحمه الله. قال الأوزاعي رحمه الله: لم يبقى من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان. طبعا كل هذا يبين منزلة سفيان رحمه الله تعالى، فإن الذين يمدحونه هم أئمة أهل العلم وأهل الشأن. قال النسائي رحمه الله تعالى: هو أجل من أن يقال فيه ثقة، هو أجل من أن يقال فيه ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون ممن جعله الله للمتقين إماما. انظر إلى طبقة من يثنى على سفيان رحمه الله تعالى. وقال الطبري رحمه الله: كان فقيها عالما عابدا ورعا ناسكا راوية للحديث ثقة أمينا على ما روى وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عن منزلته في الحديث، وله منزلة عظيمة أيضا في الفقه. قال الحسن ابن الربيع: سمعت ابن المبارك قبل يمد يومين أو ثلاثة، وكان حسن هو الذي غسله وكفنه وقبره، قال: سمعته قال: ما أحد عندي من الفقهاء أفضل من سفيان بن سعيد، ما أدري ما عبد الله بن عون. وقال الأوزعي: لو قيل لي اختر لهذه الأمة ما اخترت إلا سفيان الثوري. أما عن مرتبته في التفسير رحمه الله تعالى، فكان رحمه الله من أكابر مفسري عصره، وكان علمه بالقرآن واسعا جدا، حتى كان يأخذ المصحف فلا يكاد يمر بآية إلا فسرها، وكان يقول: سلوني عن المناسك والقرآن فإني بهما عالم. وأما عن عقيدته رحمه الله تعالى فمعلوم أنه من أئمة السنة رحمه الله تعالى، ومن أساطين الأئمة في ذلك، وله عقيدة مرة معنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي رحمه الله تعالى، ذكرناها. وقد رواه الذهبي بإسناده عن شعيب بن حرب، قال شعيب: قلت لسفيان الثوري: حدث بحديث في السنة ينفعني الله به، فإذا وقفت بين يديه وسألني عنه قلت: يا رب حدثني بهذا سفيان. فأنجو أنا وتؤخذ. فقال: اكتب. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر، والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، وتقدمة الشيخين إلى أن قال: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين، وحتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر به، وحتى تؤمن بالقدر، وحتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جائر أو عدل. فقلت يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت، وما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن هذا فقل يا ربي حدثني بهذا سفيان الثوري، ثم خل بيني وبين الله عز وجل. هذا اختصار لعقيدته رحمه الله تعالى، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما ما تعلق بهذا التفسير والكلام حوله، فقد ذكره الحاج خليفة باسم تفسير الثوري، لكنه لم يرى نسخته بنفسه، فأحال النسبة على الثعلبي بقول ذكره الثعلبي، هذا كلام الجامع هنا. وأيضا ذكره العسقلاني في التهذيب في ذكر سلمة ابن نبيط، فقال وقع له أي للتفسير ذكر في مسند أثر علقه البخاري في أواخر الطلاق باب اللعان عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى ثلاثة أيام إلى رمزا إشارة، وهذا وصله الثوري في تفسيره. وذكر أن هذا التفسير لا توجد له سوى هذه النسخة، وهذه النسخة ناقصة من الأول والآخر كليهما، فليس فيها ما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة. ومما يدل على أن هذا التفسير له، ذكر هنا دليلين. قال الأول أنه ذكر في أول سورة الصفات إسنادا لفظه حدثنا محمد حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان، وأبو حذيفة هذا هو موسى بن مسعود النهدي الذي لازم الثورية بالبصرة، وكان العلامة السندي قد ذكره في إسناده لتفسير الثوري. والثاني أني وجدت في تفسيره وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم البقرة إسنادا لفظه سفيان عن أبيه سعيد ابن مسروق عن أبي الضحى، وكان سعيد اسم أبي الثوري، فجزمت بأن ما كان بيدي من الأوراق هو جزء من كتاب التفسير للثوري. وصار يصف النسخة في ذلك. قال السندي أما كتاب التفسير للإمام الثوري فأنا أروي عن الشيخ صالح الفلاني عن محمد بن سنة عن مولاي الشريف محمد بن عبد الله بإجازته عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي عن الحافظ السيوطي عن الحافظ بن حجر عن عبد القادر بن محمد بن علي الدمشقي سبط الحافظ الذهبي، حدثنا أحمد بن علي بن الحسن النجدري حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الفتح خطيب مرو، حدثنا علي بن حمزة بن علي بن طلحة البغدادي، حدثنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن حسين، إلى أن وصل إلى قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن سفيان الثوري. قال ورواة هذه النسخة وروى هذا التفسير عن الثوري تلميذه أبو حذيفة وهو موسى بن مسعود النهدي البصري المؤدب، وهو من رواة البخاري والترمذي وأبي داود وابن ماجه، ورواه عن الثوري وغيره، وعنه البخاري وطائفة. قال ابن معين هو مثل عبد الرزاق وقبيصة ويعلى وعبيد الله في الثوري، وقال أحمد إنه من أهل الصدق، وقال أبو حاتم صدوق معروف بالثوري ولكن كان يصحف، وقال ابن سعد كثير الحديث ثقة إن شاء الله، كان حسن الرواية عن عكرمة بن عمار وزهير بن محمد وسفيان الثوري، وضعفه ابن دار والترمذي وذكره ابن حبان في ثقات وقال يخطئ، وقال ابن خزيمة لو حدث عنه، وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم، ويروى عن الإمام أحمد أنه قال مرة كان سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الذي يحدث عنه الناس. ورواه عن أبي حذيفة إسحاق بن الحسن الحربي كما وقع في إسناد العلامة السندي في حصر الشارد. نعم، هذا باختصار ما جاء في مقدمة هذا التفسير وما ترجم به لسفيان الثوري أبي عبد الله رحمه الله تعالى. بدء التفسير من سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن سورة البقرة. قال سفيان: نزلت 4 آيات من أول البقرة في نعت المؤمنين، وثلاث آيات في نعت الكافرين، و13 آية في نعت المنافقين.
نعم. ابتدأ الله سبحانه وتعالى سورة البقرة بذكر أصناف الناس، كما ختم سورة الفاتحة بذكر أصناف الناس. قال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر الله عز وجل أصناف الناس، فهناك المنعم عليهم، وهناك المغضوب عليهم، وهناك الضالون. أما المنعم عليهم فهم الذين أخذوا العلم وعملوا به، فجمعوا بين العلم والعمل، اجتمع لهم العلم والعمل، عملوا بدليل، هؤلاء هم المنعم عليهم، الذين لا يحركون قدما ولا يتكلمون كلمة إلا بدليل. فالمنعم عليهم هم من جمعوا بين العلم والعمل. وأما المغضوب عليهم فهم الذين علموا ولم يعملوا بعلمه، وعلى رأس هؤلاء اليهود، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود، وفسر الضالين بالنصارى. وهذا يرجع لعلة أن هؤلاء علموا ولكنهم كتموا العلم ولبسوا ودلسوا. وأما الضالون فهم الذين عملوا على غير علم، هم عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، عندهم عمل لكن ليس عندهم علم. فهؤلاء هم الضالون، وعلى رأس هؤلاء النصارى. إذن عادت الأصناف إلى 3: المنعم عليهم وهم من جمع بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم وهم من كان عندهم علم ولم يكن عندهم عمل، والضالون وهم من كان عندهم عمل ولم يكن عندهم علم. كما ختم الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة بهذه الأصناف 3، بدأ أيضا سورة البقرة بأصناف 3. الصنف الأول هم المؤمنون الذين صار القرآن هداية لهم، هدى للمتقين. ثم ذكر أوصافهم في 5 آيات كما ذكر سفيان رحمه الله تعالى هنا أنه ذكرهم في 5 آيات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر 3 آيات في نعت الكافرين، أظنها آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيتان فقط ذكر الله في وصف هؤلاء الكفار، آيتين فقط. ثم ذكر الله عز وجل المنافقين بعد ذلك في 13 آية في مطلع هذه الصور. فذكر المؤمنين الخلص الذين جمعوا بين إيمان الظاهر والباطن، وذكر الكفار الخلص الذين كفروا ظاهرا وباطنا، ثم ذكر بعد ذلك المنافقين الذين كان لهم الإيمان في الظاهر ولهم الكفر في الباطن. فالناس 3 أقسام من جهة الإيمان والكفر. فصنف مؤمن ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، وصنف كافر ظاهرا وباطنا وهم الكفار، وقسم في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن هم كفار وهم المنافقون. وهؤلاء أخطر القسمين، أخطر القسمين، لأن كفرهم خفي ولا يطلع عليه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ونحن من جهة الأحكام في الدنيا نبدي الأحكام على الظاهر، فمن أظهر الإسلام عملناه به، ومن أظهر الكفر عملناه به. فالكافر ظاهرا وباطنا هذا لو معاملة معروفة، وأما المنافق الذي كفره في الباطن هذا نعامله معاملة المسلمين في الظاهر، نعامله معاملة المسلمين، وإن كان في الباطن هذا كافر، هذا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن في الظاهر نعامله معاملة المسلمين. نعم.
قال سفيان:
إذا لابد من تصنيف الناس، فتصنيف الناس ضرورة شرعية، لأن بعض الناس يقول لك هؤلاء يصنفون الناس وهؤلاء كذا، وما وراءهم إلى فلان مبتدع وفلان سني وفلان على المنهج وفلان مش على المنهج، ويقول هذا الكلام. طبعا لابد من التصنيف، هكذا الأئمة رحمهم الله تعالى بل جعلوا من كلامهم في السنة الكلام في التصنيف. فأنت ترى في عقيدة الأئمة كما ترى في شرح السنة البربهاري رحمه الله تعالى وغيره، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. فمن أحب أحمد بن حنبل فهو رجل سنة، ومن أبغضه فهو مبتدع، ومن أحب أحمد بن أبي ذؤاد المعتزلي فهو مبتدع، ومن أبغضه فهو سني. فإن الحق يعرف بدليله وبرجاله، فالحق رجال، فمن محبة الحق محبة رجاله، ومن محبة الباطل محبة رجاله. فمن أحب الحق أحب أهله، ومن أحب الباطل ومن أحب أهل الباطل أحب الباطل، هذا معروف. ولهذا لا يمكن أن تفصل بين الحق وبين أهله، ولهذا ليقول لك اعلم الحق بس، وأهم شيء يكون عندك الحق، تعرف الحق وتعرف الباطل ودعك من الأشخاص. ما ندري والله كيف هذا، يعني يتكلم إنسان بلا لسان، يحيا الإنسان بلا قلب، يمشي الإنسان بلا قدمين، كيف يعني أعرف الحق ودعنا من التصنيف؟ من الذي علمني الحق؟ من الذي عرفني الحق؟ الأئمة. يبقى لابد من محبتها. وفي كل عصر من يدل على طريق الأئمة، فمن يطر أهل الحق في هذا العصر؟ أنت مع من؟ مع ابن باز ولا مع القرضاوي؟ أنت مع ابن عثيمين ولا مع الغزالي؟ أنت مع الترابي ولا مع الألباني؟ لابد يا أخواني، لابد يكون في رجال توالي وتعادي على محبتهم وبغضهم. نعم توالي وتعادي على هذا، لأن هؤلاء أئمة سنة. فلا يبغض سلفي أئمة العصر، ابن باز، الألباني، العثيمين، مقبل، الفوزان، هؤلاء الأئمة المعروفين والعلماء الربانيين الذين يدلوا على السنة. ولا تجد سلفيا يحب سيد قطب ولا البنا ولا القرضاوي ولا محمد إلياس، لأن هؤلاء رموز أهل رموز بدع. إذن التصنيف هذا ضرورة شرعية. ومن قال لك لا تصنف قال لك لا تميز بين حق وباطل. ولهذا كان يحكم على الرجل بمدخله ومخرجه وممشاه، كيف بمن يحب وبمن يبغض. فالله عز وجل ذكر في خاتمة سورة الفاتحة تصنيف الناس، وذكر في بداية سورة البقرة تصنيف الناس، ولا تجد ولا تكاد تجد سورة في القرآن وإلا فيها التصنيف. أما قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى، وقال سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ما قال الله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما قضى الله سبحانه وتعالى هذا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عن تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا. وفي كل عصر يوجد من هؤلاء ومن هؤلاء، لابد من التمييز، لابد من التمييز. سأل سفيان الثوري رحمه الله عليه عن الربيع بن صريح لما دخل البصرة، قالوا ما نراه إلا على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، قدري حكم علي بهذا. وكان الأئمة يحذرون كما حذر أحمد رحمه الله تعالى من الكرابيسي، وحذر سفيان الثوري رحمه الله عليه من الحسن بن صالح. والكلام في الجرح والتعديل أكثر من أن يحصى. ما الجرح والتعديل إلا اقبل من هذا ولا تقبل من ذاك، وإلا لاستوى الحق بالباطل واستوى أئمة الهدى بأئمة الضلال. فتصنيف الناس ضرورة شرعية، لا بد أن تقول فلان مبتدع، فلان سل، فلان يقبل منه، فلان لا يقبل منه، فلان تسمع له، فلان لا تسمع له، لازم لا بد. إنما تقول أعرف اعرف الحق تعرف أهله وفقط دون أن تحدد من أهله، كلام مطلق هكذا، يلا هيا بنا نتعرف على الحق ونعلم الحق وخلاص. ثم إن الذين يمنعون تصنيف الناس هم أول من يصنف الناس، هو يصنفك وهو يحذر منك ويقول لا تسمعوا لفلان ولا تسمعوا لعلان. ليه؟ أصل بيتكلم عن المشايخ. طب ما انت ما انتم الان تتكلمون عن المشايخ، كونك تقول لا تسمعوا لفلان وهو هذا تصنيف عندك، فعلام صار حلال لك وحراما على غيرك، مع انك تتكلم بباطل لكن غيرك يتكلم بحق. هذا التصنيف لا بد منه، هذا التصنيف لا بد منه، لكن هذا التصنيف لا بد ان يبنى على العلم وعلى الورع، ليس على التجاوز وليس على الحقد وليس على الميل واتباع الهوى، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: ولا ينبغي ان يتكلم في هذا العلم الا من كان تام العلم تام الورع. لابد ان يكون عنده علم وعنده ورع، يتقي الله، يعلم انه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى مسؤول عن هذا. كونك تقول لا تذهب لفلان واذهب لفلان، لا تسمع لفلان واسمع لفلان، هذا لابد ان تعلم انك ستوقى بين يدي الله سبحانه وتعالى، فاحذر ان تتكلم في هذا بهوى. لكن تترك الناس هكذا، لا فرق بين احمد بن حنبل واحمد بن ابي دؤاد، لا فرق بين يونس بن عبيد وعمرو بن عبيد، هكذا لا يمكن، لابد من الكلام. ولهذا كل اخذ حقه ومستحقه من الاسماء هذه، وتكلمت الامه في علم الجرح والتعديل، وصار كل واحد يخضع لهذا الميزان. فان قلت البخاري نقول خضع الميزان، مسلم خضع لميزان، ابو داود خضع لميزان، كل امام نرفع قدره ما رفعت الامه قدره الا بعد سبر حاله ومعرفه حاله، فلازم. وكل بقى كل عصر يتكلم فيه اهل العلم في رجالهم. فما تنتظر ان ياتيك كلام من احمد بن حنبل في القرضاوي، لكن من علماء العصر من علماء السنه؟ العلماء المعروفون المتفق عليهم، العلماء الكبار المعروفون، ابن باز، الالباني، مقبل، كذا، هؤلاء العلماء الكبار ناخذ كلامهم في الرجال، ونعلم انهم ان شاء الله يتكلمون بعلم ودرايه. اما المغمورون مثلا، مغمورون قد لا يطلع عليهم لا ابن باز ولا الالباني ولا، يعني مثلا يجي واحد يسالك عن هشام البيه تقول مثلا ما تكلم فيه ابن باز، او واحد يبدع هشام البيه، واحد يقول وهل بدعه ابن باز؟ هو ابن باز يعرفه ولا الالباني يعرفه؟ لكن يخضع لقواعد العلم. فقد يكون عندي واحد في قريه في بلد مغمور ما احد يعرفه من العلماء، لكن هل لا يتكلم فيه الا ما تكلم العلماء؟ لا، نتكلم فيه باصول العلم. رجل صوفي محترق ما تكلم فيه فوزان، تقول انتظر حتى تكلم الفوزان؟ رجل بيقول مدد يا بدوي، تقول ما تكلم الفوزان؟ ما يتكلم فيه الشيخ ربيع هو يعرفه؟ يبقى اذا يتكلم فيه من كان عنده الدليل. فمن قدم دليلا وجرحا مفسرا في شخص وجب القبول ولو كان صغيرا. واحذر ان يقال ان هذا لا يقبل الا من الكبار وفقط، فان هذا يقبل من صاحب الدليل ولو كان صغيرا. شأن ذلك شأن اي مسألة. هل انت لا تقبل علم الا من الكبير فقط؟ إن جاءك العلم من الصغير لكن بدليل فاقبل، وإلا فقد أنكر الصغار على الكبار. أنكر ابن عباس على أبي بكر وعمر وبالنسبة لهما صغير. وأنكر كثير من السلف، ينكر بعضهم على بعض، وقد يكون دون الكبير في العلم، لكن في هذه المسألة علم ما لم يعلمه الكبير. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل شجرة يسقط ورقها فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقال: يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة. إذن علم ابن عمر ما لم يعلمه الكبار. وكان ابن القيم يقول شيخ الإسلام حبيبنا قلوبنا والحق حب إلينا من شيخنا. وما قال العلماء قط نتوقف في قبول العلم فلا نقبل كلام الصغير في الكبير، لا، طالما أنه دل عليه الدليل فمقبول فمقبول. الدارقطني دون البخاري رحمة الله عليه، ولما تكلم في أحرف عند البخاري ما قالت الأمة لا ينبغي للدارقطني أن يتكلم، لكن نظرت في كلامه من جهة القبول والرد، يقبل أو يرد. وعلى هذا قاعدة أهل العلم. فبقى أنا لا أنتظر ويجي واحد في بيئة لقبوري ولا واحد في بيئة لإخواني، واحد يقول لي هو من اللي بدعه من أهل العصر، أمر عجيب. لكن لو اطلع علي علماء العصر وعرفوا حاله، وأقول عرفوا حاله لأنه قد يصل حاله إلى عالم مشوشا، قد يصل حاله مشوش. ولهذا من ظاهره السنة لا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا، من ظاهره السنة ومن حاله السنة فلا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا. أما ما لا يعرف بهذا ولا كذا فيقبل كلام العالم فيه ولو كان مجملا طالما أنه عالم بالجرح والتعديل. أما عالم السنة المعروف، أما شيخ السنة المعروف فلا يقبل فيه الكلام إلا مفسرا. وإذا لو قبلت أي كلام فإمة السنة وإمة العلم لسقط لنا كثير من الرجال، فقدت كل ما في البخاري، وحذر من البخاري، وحذر من مالك، وحذر محمد بن إسحاق. ولكن ما مناط هذا الكلام؟ عرض على قواعد الجرح والتعديل، طالما أن ظاهره وأن حاله أنه إمام سنة وأنه شيخ سنة وأنه عالم سنة، فحينئذ لا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا، وأن يكون هذا الجرح من عالم بالجرح وبأسبابه، من أهل الشأن، من أهل الصنعة. فإذا يقبل الكلام في الناس بالأدلة، وأما ما لا دليل عليه فيطرح ولا عبرة به. فمسألة يحكم علماء العصر هذه على العين وعلى الرأس، لكن علماء العصر إذا اطلعوا على الحال وجعل لهم الحال على الوجه الصحيح فلا نتعدى أحكام علماء العصر. لكن كثير من الناس لا يرفع أمر إلى علماء الكبار، لا تتكلم فيه، خلاص انتظر حتى في مشايخ بلدك الذين تعلمهم أنت، مشايخ الثورات والخروج على السلاطين، انتظر لما يتكلم فيهم الفوزان حفظه الله تعالى. طب ما رفع أمر من الفوزان رفعا كاملا، ما رفع أمر من الفوزان، ننتظر به. يعني نتكلم لا نتكلم في من يستع على سيد قد، ومن يدل الأمة على الإخوان، ومن يدل الأمة على الثورات، ومن يرى الخروج على السلاطين. لا نحذر أمتنا هنا حتى تكلم الشيخ الفوزان أو الشيخ الحيدان، إذا انضاعت السنة، إذا انضاعت السنة. لكن لابد أن تحذر، تحذر ممن تعلم حاله فأنت الخبير به، لكن تحذر بأي دليل؟ يبقى لابد أن تقدم الدليل، فإن قدمت الدليل وجب قبول هذا منك، وجب قبول هذا منك، وهذا معروف في الجرح والتعديل. فلا ينبغي أن يتكلم في هذا الباب إلا من كان تام العلم تام الإيه؟ الورع. هذا علم يحتاج إلى ورع عظيم، لأنه على خلاف الأصل، فالأصل أن عرض أخيك لا يمثل شيء، الأصل هذا لا تتكلم في أخي في عرض أخيك، لكن إن احتاج الأمر إلى ذلك تقدر الحاجة بقدرها ويتكلم في ذلك أهل الشأن. وإلا لو سكت أنت وسكت وأنا، فكما قال الأئمة رحمهم الله تعالى لما قيل لبعضهم في هذا الباب، في باب الكلام في الرجال، فقال إذا سكت أنت وسكت أنا، هذا أظن كلام أحمد رحمه الله، فمتى يعلم الناس أو متى يعرف الناس الحق؟ وقد قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم وكذا، يعني يأتي بنوافل الخير، أو يتكلم يعني في الجرح والتعديل والناس وكذا، قال يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، وأما يتكلم في الرجال وهؤلاء فهذا أنفع، هذا للأمة. ولهذا قام هؤلاء الأسود على هذا الثغر العظيم فخلفوا لنا ثروة عظيمة من الكلام في الرجال. يبقى الكلام في أهل البدع هذا ينفع الأمة، فلا بد من التحذير. والناس أصلا عندهم جرح وتعديل، أي واحد عنده جرح وتعديل، ما في واحد على وجه الأرض لو عنده جرح وتعديل، إن لم يكن في دين كان في دنيا، اللي ليس من أهل الدين في أهل الدنيا. أي واحد جرح وتعديل اركب مع السواق ده يا ابني، لكن ما تركبش مع السواق ده، هات فلان يبنيلك البيت، لا فلان مش عايزين، المهندس فلان هو اللي يعمل، لا المهندس فلان ما يعملش، روح للطبيب الفلاني، ما تروحش للطبيب الفلاني. اليس هذا يا اخوان هو ده الحاصل؟ جرح وتعديل في الطب، جرح وتعديل في الهندسه، جرح وتعديل في قياده السياره، جرح وتعديل اي حاجه، جرح وتعديل. المدرس اللي دارس ولدك، هات المدرس فلان، وقال ما نجيبش مدرس فلان، جرح وتعديل. افضل مدرس المدرسه فلان، فلان ده ما يدرسش ابن ابدا، معروف. المدير ده افضل مدير جالنا في المدرسه، والمدير ده بتاع رشاوه، سيبك منه. لابد من جرح وتعديل، لازم جرح وتعديل، لابد من جرح وتعديل. من الكهربائي اللي عامل الكهرباء ديت، اه والله كويس او وحش، لازم جرح وتعديل. فلما يؤتى الى اعظم باب على الاطلاق هو باب الدين، فان هؤلاء قد استشهدهم الله عز وجل على العلم، العلماء على اجل معلومه هو توحيده سبحانه وتعالى. فلابد ان يكون العالم، وهذا مقبول الشهاده، ومقبول الشهاده يعني مزكى معروف بالعلم. نعم. فإذا تصنيف الناس هذا ضرورة شرعية مهمة جدا، لابد من الالتفات إليها والتنبيه لها. ولهذا دعك من الذين يقولون أنت تتكلمون في الرجال، طب وانت هل رأيت إخوانيا يثني على عالم من علماء السنة؟ هل رأيت تبليغيا يثني على عالم من علماء السنة؟ فين الكلام ده؟ دائما يحذرون يا إخوان. فإن جاء الكلام عندك صار اعراض الناس، يعني نقبل كلام الصوفية من اجل نتكلم في عرض الناس؟ يعني واحد يقول انا رايح لعالي الجمعة الان، نروح لعالي الجمعة تعلم التصوف من عنده؟ احذر هذا الرجل، او سعد الدين هلالي، او احمد كريمة، او هؤلاء الصوفية الاشاعرة، تقول ذهبوا الى هؤلاء؟ ابدا، لابد من التحذير. طيب هو نفسه يحذر منك، هو نفسه يحذر منك، حذر من ابن تيمية، وحذر من عبد الوهاب، وحذر من الأئمة، يحذرون. ما حد قال جرح وتعديل. نعم.
قال سفيان: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤونها على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال سفيان عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير في قوله:
نعم. هذا مصحف الإمام، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم على القلوب وعلى السمع، وعلى أبصارهم غشاوة، فالغشاوة على الأبصار، ولهذا وعلى أبصارهم هذا جر ومجرور خبر مقدم، غشاوة هذا مبتدا مؤخر، وعلى أبصارهم غشاوة، وإن كانت هناك قراءة على النص غشاوة. نعم.
قال سفيان عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير في قوله جل وعز: أو كصيب من السماء، قال: السحاب فيه المطر.
نعم.
قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله جل وعز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال: تطيعون.
نعم. هذا الاستدلال بالربوبية على الألوهية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله الذي خلق، فعلى ما يعبد غيره؟ قل من يرزقكم من السماء والارض، أم من يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر، فسيقولون الله، فقل افلا تتقون. طالما ان الله خالق ورازق ومحيي ومميت، فعلى ما يعبد سواه سبحانه وتعالى؟ فالمنفرد بالخلق هو المنفرد بالعباده والتاله. ولهذا هؤلاء الكفار كانوا مقرين بالربوبية، لكن ما قادهم هذا الإقرار إلى الألوهية، ما قادهم إلى الألوهية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل فأنى تؤفكون. قل لبني الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقول لا، قل أفلا تذكرون. طيب لما هو لله، علام لا تعبدون الله سبحانه وتعالى، وعلام لا يحصل إفراد لله عز وجل بالعبادة، فلهذا من كان مقرا بالربوبية لازمه أن يكون مقرا بالألوهية، لأنه لا يعبد إلا الخالق ولا يعبد إلا المحيي المميت. فإذا اعتقدت أن الله هو الخالق وأن المحيي وأنه المميت وأن هذه الأصنام لا تخلق ولا تحيي ولا تميت، فعلى ما تعبد سواها؟ وهذا أول فعل أمر في القرآن، يا أيها الناس عبدوا ربكم، هذا أول فعل أمر في القرآن، فهو أمر بالعبادة. وأول فعل مطلقا أيضا نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، أول فعل في القرآن نعبد، وأول أمر في القرآن أعبده، مما يدل على أن الإنسان إنما خلق لهذه العبادة، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون، إلا ليعبدون. نعم.
قال سفيان عن مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا قال عدلاء، وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب تعلمون أنه واحد في التوراة والإنجيل.
نعم، لا تجعل له ندا ولا شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا، فليس لله ند في الربوبية فهل خالق مع الله، وليس لله ند في الألوهية فهل معبود مع الله، وليس لله ند في أسماء وصفاته فليس كمثله شيء والسميع البصير، كما قال سبحانه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعالى الله عز وجل عما يشركون، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ ليس له أحد يساميه سبحانه، من الذي يسامي الله؟ وإنما هو من خلق الله، من الذي يساميه سبحانه؟ هل تعلم له سميا؟ والعلماء يقولون النفي إذا صدر بالاستفهام أشرب معنى التحدي، هل تعلم له سميا؟ هذا نفي، لكن صدر بالاستفهام فيشرب معنى التحدي، تضمن تحديا، من يسامي الله عز وجل؟ فليس لله ند ولا ظهير ولا مكافئ ولا شبيه، فهو سبحانه وتعالى المنفرد بالربوبية، الملك والتدبير والسيادة تربية الخلق، وهو سبحانه المنفرد بالألوهية فلا يعبد سواه، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كيف تجعلون له أندادا وأنتم تعلمون كيف؟ نعم.
قال سفيان: في قول الله جل وعز: وقودها الناس والحجارة، قال: حجارة من كبريت. وقال ابن مسعود: كبريت أحمر. قال سفيان: في قوله: وأتوا به متشابها، قال: متشابها لونه واحد ومختلف طعمه.
نعم، هذا على أحد أوجه التفسير، اللون واحد والطعم مختلف. نعم.
قال سفيان: في قوله
لأهل الجنة ما تشتهي نفوسهم. نعم، والله عز وجل ينوع لهم في أنواع النعيم، فقد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال سفيان: في قول الله جل وعز: لهم فيها أزواج مطهرة، قال: لا يمنين ولا يتغوطن ولا يتمخطن ولا يتطهرن.
نعم، يعني من الحيض، ما في حيض ولا تغوط ولا تبول ولا بخاط ولا بذاق، الجنة طاهرة مطهرة، وأزواج الجنة ما عندهن حيض ولا عندهن شيء من الأذى والقاذورات، ما في امرأة تحتاج إلى تجمل في الجنة، هي جميلة، حور مقصورات في الخيام، ده الحور العين، والمرأة الصالحة المؤمنة أجمل من الحور العين في الجنة، لأنها المثابة، لأنها المجزية. فإذا كانت الحور العين كما وصف الله كأنهن الياقوت والمرجان، فيهن خيرات حسان، كأنهن بيض مكنون، فما بالك بالمرأة التي تدخل الجنة فهي طاهرة مطهرة، وطهارة المرأة في الجنة طهارة باطنة وطهارة ظاهرة، طهارة في الباطن وطهارة في الظاهر، طهارة في الباطن تعود إلى الأخلاق، فليس في المرأة في الجنة امرأة ناشط ولا امرأة تعارض زوجها أبدا، خلاص يا إخواني ما في نصب ولا تعب
ولا خلاف رأي ولا كذا أبدا. تجد المرأة الصالحة، تجد المرأة التي تنعم بها في الجنة أجمل نساء العالمين، حتى إنك لا ترى أجمل النساء، حتى إنك لا ترى صورتك في وجهها. والإنسان ينعم من الحور العين ومن النساء على قدر ما يكون لديه من العمل. ولهذا ورد أن المؤمن له خيمة من ذرة واحدة له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها. في هذه الخيمة 60 ميلا في السماء لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله. نعم.
قال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله جل وعز: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ قال: هي مثل الآية التي في أول المؤمن: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الآية.
نعم.
قال سفيان عن سالم عن سالم بن أبي حفصة عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما:
حينما الداري لم يكن شيئا مذكورا كان عدما، ثم أحياه الله سبحانه وتعالى، ثم أماته، ثم يحييه يوم القيامة. نعم.
قال سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن رجل
قادر على الإحياء والإماتة والإحياء والإماتة، لابد أن يكون معبودا. كل القرآن أدلة على التوحيد، القرآن كله توحيد لله سبحانه وتعالى، كل القرآن توحيد بجميع ما فيه، حتى آيات الأحكام هي من لوازم هذا التوحيد. فإن من وحد الله عبده، ومن عبد الله عبده بما شرع. وماذا شرع الله من العبادة؟ صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد. فالقرآن كله توحيد تعريفا ومقتضا ولازما. نعم.
قال سفيان عن سالم عن سالم بن أبي حفصة عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله جل وعز أخرج آدم من الجنة من قبل أن يخلقه، ثم قرأ: إني جاعل في الأرض خليفة.
يعني أخرج آدم من الجنة من قبل أن يخلقه في تقديره سبحانه وتعالى، أي أنه مقدر عند الله سبحانه وتعالى إخراج آدم من الجنة. نعم.
قال سفيان في قول الله جل وعز: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: نمجدك ونعظمك. قال سفيان: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها فأزلهم الشياطين. قال سفيان في قول الله جل وعز: أوفوا بعهدي، قال: بأمري. أوف بعهدكم، قال: بما أمرتكم به.
يعني وفاء بالعهد أن تقوم بحق الله عليك بما أمرك الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأوف بعهدكم أي بما أمرتكم به. نعم.
قال سفيان في قراءة عبد الله في قول الله جل وعز: واستعينوا بالصبر وبالصلاة. قال سفيان قال مجاهد: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال: المؤمنين حقا، الذين يظنون يعلمون. كل ظن في القرآن فهو علم،
وليس الظن الذي هو الشك الراجح الذي هو الراجح، وإنما هو العلم، وظنوا أنهم ملاقوا ربهم أي عالم. فكل ظن في القرآن فهو علم، أي على نحو هذا السياق فهو علم. فالظن هو في التعريف هو الراجح، وخلافه الوهم وهو المرجوح، والشك ما استوى فيه الأمران، ما استوى فيه الأمران هذا الشك، ولا مرجح. والعلم هو المقطوع به، والكذب هو المقطوع بخلافه. فعندنا العلم، وعندنا الكذب، وعندنا الظن، وعندنا الوهم، وعندنا الشك. أما العلم فهو معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم قطعي، هذا كتاب، هذا علم. والكذب هو خلاف هذا المعلوم. أقول: هذا لوح خشب، وأما الشك فهو استواء الأمرين من غير مرجح، وأما الظن فهو الراجح من الأمرين، وأما الوهم فهو المرجوح من الأمرين. فالظن هنا بمعنى العلم، الظن هنا بمعنى العلم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه، هم متيقنون أنهم ملاقوا ربه. فلا يقال كيف يظنون، يعني في شك ولو قليل، يقال لا، الظن هنا بمعنى العلم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، علموا تيقنوا أنهم واقعوها. نعم.
قال سفيان في قوله فتوبوا إلى بارئكم خالقكم الذي خلقكم.
نعم، فالبر برأ ذرأ خلق صور، كل داخل في الخلق مع التفاوت اللي يصير بينه. نعم.
قال سفيان قال مجاهد في قوله جل وعز وقولوا
خطة تكون لله، ما في توبة لرسول الله ولا في توبة لأحد من العلماء، الذي يتوب يتوب إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولو أنهم ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فاستغفروا من؟ الله. ما قد فاستغفروا الرسول، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فالتوبة تكون لله سبحانه وتعالى، سن يتوب إلى الله، لأن الذنب إنما يكون من العبد في حق الله عز وجل، فالذي يغفر الذنب هو الله. المسلمون ما عندهم شكوك غفران كما عند النصارى، تذهب إلى الواحد يعطيك صك غفران، لا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يملك هذا، النبي ما يملك أن يغفر لأحد، ما كان النبي ولديه منع أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، ما سمح للنبي والمؤمن أن يدعو بالمغفرة لمن مات على الشرك، فكيف يغفر؟ استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لهذا إذا وقع الإنسان في ذنب تاب إلى من؟ تاب لله سبحانه وتعالى، ما تاب لأحد، توب إلى الله عز وجل. نعم نعم. توب إيه؟ التوبة هنا بمعنى اعتذر للرسول، يعني إذا كنت أخطأت في حقك يا رسول الله فأنا أعتذر. نعم.
قال سفيان قال مجاهد في قوله جل وعز وقولوا حطة حبة من حنطة حمراء فيها شعرة،
يعني ابتلاهم الله بهذا، ندخل باب سجدا، وسجدا يعني راكعين يعني منحنين، وأن يقولوا حطة فاستهزأوا وقالوا حنطة. ولهذا العلماء يقولون المحرفون لمعاني الصفات كهؤلاء، هؤلاء قيل لهم حط قلوا حط قالوا حنطة، وهؤلاء قيل لهم قولوا استوى على العرش قالوا استولى على العرش، فاللام عندهم كالنون عند هؤلاء، والجامع هو التحريف والخروج عن المراد وعدم امتثال الأمر. نعم.
قال سفيان قال ابن مسعود من التبديل. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قول الله جل عز وجل من بقلها وقثائها وفومها قال فومها الخبز. قال سفيان الصابئين بين اليهود والمجوس لا دين لهم. قال سفيان في قوله وموعظة للمتقين قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، فهم المتقون حقا، ولا يكون تقي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خارج أمة محمد. تابوا يا أخوان، التقي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس يوجد تقي خارج أمة محمد، بل من هو خارج أمة محمد، أقصد أمة الإجابة أمة الاتباع، من هو خارج أمة محمد، من لم يؤمن برسول الله فهو كافر، فضلا عن أن يكون تقيا، كل من لم ينقض لرسول الله فهو كافر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة يوقنون أولئك هم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون آمنوا ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم كافرون حقا، دول الكفار حقا. نعم نعم. بين اليهود، بين اليهود والمجوس. نعم.
قال سفيان في قوله جل وعز لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فارض مسنة وبكر صغيرة وعوان التي قد ولدت بطنا أو بطنين. قال بين ذلك.
نعم هؤلاء شددوا على أنفسهم. موسى عليه السلام قال اذبحوا بقرة، قالوا ما هي، لو أنهم ذبحوا أي بقرة لكانوا ممتثلين، لكن هكذا شأن بني إسرائيل ورجعون كثيرا حتى شدد عليهم بهذا. قال طيب بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وسط بين المسنة وبين الصغير. نعم.
قال سفيان في قوله بقرة صفراء فاقع لونها ناصع المبالغ في الصفرة. قال سفيان في قوله مسلمة لا شية فيها، قال ليس فيها لون ولا أثر.
نعم لا لون ولا أثر.
قال سفيان في قوله من كسب
سيئة، هذا من التشديد عليهم لما شددوا على أنفسهم. والواجب على الإنسان أن يمتثل الأمر مباشرة ولا تنطع، ولا يسأل الإنسان ولا يبحث إلا عما يترتب عليه عمل. وبعض الناس مولع بالصفصطة ومولع بالأسئلة التي لا فائدة فيها وبالتنطع والتشدق، لكن الإنسان يقف عند الأمر. لما قرأ أبو بكر فاكهة وأبا ثم قال ما الأب ثم عاد، وكذلك عمر لما قال أيضا وما الأب ثم قال إن هذا لو التكلف يا عمر، فالإنسان ما يتكلف. ذروني ما أمرتكم. نعم لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها إحنا نزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. نعم.
قال سفيان في قوله من كسب سيئة، قال الشرك، وأحاطت به خطيئته، قال كل عمل أوجب عليه النار. قال سفيان كان أصحاب عبد الله يقرؤونها وقولوا للناس حسنا.
حسنا
حسنا.
نعم
حسنا.
طيب ما هي حسنا؟
قال سفيان في قوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، قال اليهود. قال سفيان عن ابن عباس في قوله يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة يقول أحدهم أعيش 1000 سال. قال سفيان
يعني قال في الحاشية يعني عيش 1000 سنة. نعم هم يحبون الحياة ويحبون البقاء فيها، فلهذا يحرصون عليها ويعملون لها. نعم.
قال سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال لا تقول راعنا، قال خلافا. قال سفيان عن مجاهد في قول الله راعنا،
وقد نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا، معناه في الأصل لا إشكال فيها، لكن اليهود كانوا يستعملون على غير جهتها، فكانوا يستعملون من الرعون فيدعون على النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة حتى لا تستغل من قبل اليهودي في سب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة، وهو أن الإنسان يبتعد عن الألفاظ التي قد توهم تنقصا فيبتعد عنها وتكلم بالألفاظ السليمة من هذا. نعم.
قال سفيان عن مجاهد في قول الله راعنا قال سمعنا. قال سفيان عن منصور عن أبي رزين في قول الله تبارك اسمه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قال سفيان عن منصور عن مجاهد.
فالتلاوة هنا بالاتباع، تلاوة هنا معناها الاتباع، فالتلاوة على قسمين، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة لفظية تتلو ألفاظ القرآن تقرأ من جهة اللفظ، والتلاوة الحكمية الاتباع من جهة الأحكام تتبع أحكام القرآن. نعم.
قال سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله جل وعز وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما تقتدى. قال سفيان عن أبي
الإمام هو المقتدى به، وقال بعض السلف الإمام هو من اقتدى بمن قبله فاقتدى به من بعده في تفسير قول الله وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وهذه الإمامة منحة عظيمة وجليلة من الله سبحانه وتعالى، يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، وهذه لا تكون إلا بالصبر واليقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
قال سفيان عن أبي الهذيل عن سعيد بن جبير: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه لا يقضون منه وطرا.
نعم يثوبون إليه يعودون، كلما ذهب الإنسان إلى هذا البيت وعاد اشتاق إليه مرة ثانية، ولا يفرغ الإنسان من هذا الاشتياق أبدا، إنما هو دائم الاشتياق كما قال سبحانه: واجعل فئدة من الناس تهوي إليهم. فدائما فؤاد كل مسلم يهوي إلى بيت الله الحرام، حتى لو ذهبت كل شهر لأداء عمرة لا يمكن تمل أبدا. مثابة يثوبون إليه لا يقضون منه وطرا. نعم.
قال سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد قال:
يسمى الثوب ثوبا لأنك كلما خلعت عدت لبسته، ولذا فسر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، قال أي طهر أعمالك من الشرك، فسر الثياب بالعمل لأن العمل هو الذي يعود إلى الإنسان، مثل الثياب يخلع الإنسان ويلبسه. نعم.
قال سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعز: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال سفيان عن
هذه من موافقات عمر رضي الله عنه للوحي: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لو أمرت نساك بالحجاب فأنزل: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وافق عمر الوحي أو وافق الوحي عمر في أشياء كثيرة. نعم.
قال سفيان عن خصيفة عن مجاهد في قوله جل وعز: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال إبراهيم لمن آمن منهم، قال الله جل وعز: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قال سفيان
نعم. الله عز وجل يجعل الرزق لكل أحد، يرزق كل أحد، يرزق الكافر ويرزق المؤمن، لكن رزق الكافر يكون عذابا عليه في الآخرة، لأن الله يعذبه: رزقتك ولم تعبدني، فيعذبه الله عز وجل على هذا. لكن الله بمقتضى اسمه الرزاق يرزق، وما من دابة إلا الله رزقها، لتكون هذه حجة عليهم يوم القيامة. نعم.
قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله جل وعز: وأرنا مناسكنا قال ذبايحنا.
نعم. فالمنسك يطلق ويراد به الذبح، ويطلق ويراد به العبادة، أي عبادة يقال منسك، الحج منسك، مناسك الحج، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي محتملة للذبح فهو من النسك، ومحتملة لسائر العبادات فإنها نسك ومناسك. نعم.
قال سفيان في قوله: صبغة الله قال دين الله.
ومن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يعني الزموا صبغة الله يعني دين الله، فصبغة منصوب على فعل محذوف مقدر. نعم.
ومن أحسن من الله صبغة قال دينا.
نعم. ما لا أحد أحسن من الله دينا. نعم.
قال سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله جل اسمه: سيقول السفهاء من الناس قال اليهود.
نعم.
قال سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري في قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا.
نعم، عدلا خيارا، وليس الوسط هو النقطة بين الشيئين، فقد تكون تميعا وقد تكون باطلا، ليس مطلق ما بين شيئين، لكن الحق الذي بين باطلين، مثل ما نقول في أهل السنة والجماعة فهم وسط في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج، ومواصل في الصحابة وفي آل البيت بين الروافض وبين الخوارج، فالسنة الجماعة وسط، وسط عدل خيار، الوسط الذي هو الحق، وليس الوسط كما يقول الناس اليوم كن وسطيا كده، يعني وسطي مميع، ما تقف عند الحدود والحواجز وكذا والأوامر والنواهي، خليك رجل كده وسطي. الإسلام الوسطي يعني إيه؟ الإسلام الوسطي يعني واحد راح يقول مدد يبدو وتقوله أهلا وسهلا، ما تبقاش بقى إنسانة، يبقى كده شوية حمص معاك كده وانت جاي، رجل وسطي كده يقبل الرأي والرأي الآخر، كل حاجة مقبولة عنده، الرفض مقبول والتشيع موجود والتصوب موجود والإرجاء موجود والخ... والخ... ومنهج الخوارج موجود، رجل وسطي كده، وسطي انما هتقول لا تقبل هذا واقبل هذا، ومدد يا بدوي، مدد يا حسين، هذا الشرك وكذا، ده تطرف، ده بقى ده ارهاب، ده اقصاء للاخر، ونحن لا نريد ان نقصي الاخر. ما ادري والله من الاخر هذا رضي الله عنه، ده من الاخر هذا؟ لا نقصي اي قول باطل. ولهذا الذين يقولون لا نقصي الاخر، خلاص انت رجل ظالم وحارج، اياك ترد كلامي، لا تقصي كلامي. اذا قلت نعم انا لا اقصيك، بس ان انظر ماذا عندك، ان كان حقا قبلته، وان كان باطلا رددته. نقول هذا هو المراد، هذا الذي نريد ان نقوله، نقبل الحق ونرد الباطل، لكن لا يكون الحق معيشا للباطل ابدا. قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق الا الضلال. فالامور على قسمين، حق وباطل، فماذا بعد الحق الا الضلال، والسبيل واحد وما سواه باطل، سبل شيطانية، وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى صراط واحد وما عدا باطل، وصراط واحد هو صراط الحق. يبقى لابد ان نقصي كل شيء يخالف هذا الحق. الاخر هذا لا مجال له معنا اذا كان على الباطل، انما اذا كان على الحق فهو الحق. نقبل الذين يقولون بالخروج على السلاطين والذهاب الى الميادين ومنازعه الحكام، ونقول ده راي اخر نحترمه؟ لا نحترمه ولا نراه، انما هذا لابد ان يقصى، لانه هذا راي الخوارج والمعتزله، فلا نقبل باطلا ابدا. انما الراي والراي الاخر، عايزين في حريه فكر كده، في حريه فكر، اللي عايز حاجه يقولها، لا 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 لا، حريه فكر كيف؟ في حق وفي باطل، في امر وفي نهي، في شريعه. قل ولا تقل، قل ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا تقل ما شاء الله محمد. لما قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لا في شيء اسمه أنت رأي ورأي الآخر وحرية فكره، كل واحد هو حر فكره، لا 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 لا، كل واحد حر ضمن دائرة الحق، دائرة الحق. لكن فحرية مقيدة، يقول لك هو دي حرية؟ الحمد لله، الحمد لله، الله جعل الحلال كثيرا جدا 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 جدا، انت حر، كل يوم لحما او كل سمكا او كل بيضا او كل اي ما شئت، انت حر، البس الابيض، البس الاسود، البس البني، انت حر، انت حر، ما في مشكلة. لكن انت حر تتحجب المرأة او لا تتحجب، عندها حرية؟ وما فين قوله تعالى، اين قوله تعالى واذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب، فين هذا؟ هذا كلام من هذا؟ انا حر اخذ كلام الله او ارد كلام الله؟ الله يقول وما كان المؤمن ولا المؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره، ان يكون لهم الحرية من امره. ده مبدأ بيهدم شريعة كاملة، مسألة انا حر دي، انا حر ضمن سياج الشريعة. الإسلام يكفر الحريات، نعم، لكن ضمن سياج الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لما تجاوز خالد قال أبرأ إليك مما صنع خالد، سيف الله المسلول، وما أعطاه الإسلام حرية يقتل من يشاء ويدع من يشاء. قال لأسامة أقتلت بعدين؟ قال لا إله إلا الله، ما أعطاه حرية، حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم أقتلت بعدين؟ قال لا إله إلا الله. ولما قالت الجاريات وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعوا هذا وقولوا بقولكم، يعني الصادق، فإن النبي لا يعلم الغيب. فحرية هذه ضمن إطار، والا اللي بيعطي بقى اطلاق الحريات، طب خلاص دولك اديني زوجتك الا لادي، هتقول له ايه بقى؟ واحد هياخد ايه؟ الفلوس اللي في جيبك، تمام؟ حر بقى، ما هي حريه، احنا احرار، ولك يا شيخ ده ضمن ضوابط. نقول له تمام، ما ده اللي احنا بنقوله ضمن ضوابط، بس انت عندك الضوابط ضوابط عقليه، انما احنا عندنا الضوابط ضوابط شرعيه، ادي الفارق بس. والا اي واحد يقول لك في الحريات قلت تعالى عندك حريات وكل واحد يعمل اللي عاوزه والراي والراي الاخر، اه طب خلاص اديني زوجتك يلا. نعم.
ولا سفيان،
هذا معنى وسط العدل الخيار الحق. نعم.
قال سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد في قوله جل جلاله لتكونوا شهداء على الناس قال على الأمم بأن الرسل قد بلغوا،
كما صح الحديث بذلك، فهذه الأمة هي التي تشهد لسائر الأنبياء أنهم قد بلغوا، نشهد لنوح أنه بلغ ولموسى أنه بلغ ولموسى ولعيسى ولسائر الأنبياء، ومن أنكر وجحد أن نبيا من هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله لم يبلغ فهو كافر. لماذا هو كافر يا إخواني؟ لأنه مكذب بالقرآن، لأنه مكذب بالقرآن، لأن الله عز وجل قد بين لنا أن نوحا قد بلغ، بلغ البلاغ المبين، وأن موسى قد بلغ البلاغ المبين، فمن أنكر ذلك كان مكذبا بالقرآن. نعم.
قال سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد في قوله تبارك وتعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا قال شهيدا عليكم فيما فعلتم.
نعم.
قال سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله جل وعز وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر بشهرين نحو بيت المقدس وكان يرفع بصره إلى السماء ويحب أن يصرف فنزلت فيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين نحن في مسجد قباء في صلاة الصبح إذ جاء رجل فقال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن فأمر أن يتحول إلى القبلة إلى الكعبة فقالوا هكذا ووصف ذلك ثم استداروا إلى القبلة. قال سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صلينا إلى بيت المقدس 16 شهرا.
هذا ميزة هذا التفسير المبارك أنه قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسفيان يحدث عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب كذا، هو قريب السند، قد ولد رحمه الله تعالى قبل 100 بخمس سنوات أو بثلاث سنوات، فهذا تفسير متقدم، وهذا التفسير لسفيان رحمه الله تعالى نفسه، هذا تفسيره رحمه الله. فميزة هذا التفسير أنه تفسير متقدم، تفسير متقدم. نعم.
قال سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلينا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا إلى القبلة. قال سفيان فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يصنع بمن قد مضى من أصحابنا يعنون من قد صلى إلى بيت المقدس فمات، فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم. قال سفيان عن جابر الجعفي قال
فسمى الله الصلاة إيمانا، وهذا دليل لأهل السنة والجماعة على دخول العمل في مسمى الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمانا، فلولا أن العمل داخل في مسمى الإيمان لما أطلق على أحد هذه الأعمال إيمانا، ولهذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان أبوابا كثيرة في هذا، باب أداء الخمس من الإيمان، باب صيام رمضان إيمان وحسب من الإيمان، باب قيام رمضان إيمان وحسب من الإيمان، باب قيام ليلة القدر، باب أداء الزكاة من الإيمان إلى غير ذلك، فسمى كل هذا إيمانا، فدل هذا على دخول العمل في مسمى الإيمان. نعم. فهؤلاء الذين ماتوا قبل وكانوا يصلون إلى بيت المقدس ما حالهم؟ ما كان الله ليضيع صلاتهم، لأنهم صلوا إلى بيت المقدس بأمر ولا خلاف أمر، بأمر، فهم ماتوا على امتثال، فنسخ الأمر بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، فهذا دليل على النسخ، نسخ، وأن الله عز وجل ينسخ ما يشاء من آياته، ينسخ اللفظ الحكم أو ينسخ لفظ الحكم أو ينسخ الحكم دون اللفظ، هذا كله نسخ، وهو الخطاب وهو الحكم الثابت بخطاب متأخر. الحكم الثابت بخطاب المتأخر الذي ينسخ حكما ثابتا بخطاب المتقدم، هذا هو النسخ. فإما أن يكون النسخ اللفظ والمعنى، وإما أن يكون المعنى دون اللفظ والحكم، وإما أن يكون الحكم دون اللفظ، وإما أن يكون اللفظ دون الحكم. وهذا النسخ ابتلاء من الله وامتحان واختبار لعباد الله المؤمنين. نعم، ولهذا قال سبحانه وتعالى يبين هذا في نفس الآية: وكذلك جعلكم من توسط تقول شهدان أنا سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم.
قال سفيان عن جابر الجعفي قال: أقسم بالله الشعبي ما رد النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيت المقدس إلا لسخطه على أهل بيت المقدس.
هذا طبعا كلام لا يصح، وجابر فيه ما فيه، إنما هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال سفيان في قول الله جل وعز: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال اليهود. قال سفيان في قول الله جل وعز: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال
لأن الله قال سيقول السفهاء من الناس، والسفهاء هم اليهود. نعم.
وقال سفيان: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وكان أنس بن مالك يقول: هو شعار كان في الجاهلية.
نعم، والقراءة الموجودة: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وحديث عائشة عند مسلم يبين المراد بهذا، فهو رفع الحرج، لأن هذا كان في الجاهلية، كان شعار، فكان البعض تحرج كيف يسعى بين الصفا والمروة وقد كان هذا المحل شعارا في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا حرج. ولكن هل هذا يدل على الاستحباب؟ يعني أنت مخير أن تسعى ولا تسعى؟ الجواب لا، رفع الحرج في هذه الحيثية فقط. أما الطواف بين الصفا والمروة فهذا لا بد منه في العمرة والحج، ومن لم يسعى بين الصفا والمروة فلا عمرة له ولا حج له. نعم.
قال سفيان عن منصور بن المعتمر عن مجاهد في قوله: ويلعنهم اللاعنون، قال: العقارب والخنافس والدواب يقولون: حبس عنا المطر بذنوب بني آدم.
نعم، لأن الذنوب سبب في القحط والجد، فلهذا حتى الدواب تلعنهم. نعم.
قال سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن أبي الضحى في قوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال: قال المشركون: أيأتنا بآية؟ فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، إلى آخر الآية. قال سفيان عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما حين قال المشركون: أيأتنا بآية؟ فقال ابن عباس: الآية كان سأل الرجل فجاءه سما يقول علام لهذه الأمة، سما يقول علام لهذه الأمة. قال سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في قوله جل وعز: وتقطعت بهم الأسباب، قال: تواصلهم في الدنيا.
نعم، لأن كل صلة في الآخرة تقطع إلى ما كانت على تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
قال سفيان عن خصيفة عن عكرمة في قول الله جل وعز: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، قال: الشاة والبقر والبعير. قال سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان
أنه لا يفهم شيئا. نعم.
قال سفيان عن
هؤلاء ما يفهمون شيئا مما يتلى عليهم، جعل الله عز وجل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا.
قال سفيان عن عبد الملك
بن قال سبحانه: صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
قال سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد في قوله جل وعز: فما أصبرهم على النار، قال: ما أجرأهم على النار، قال: ما أحملهم على عمل أهل النار. قال سفيان في قوله عز وجل: البأساء الفقر، والضراء المضرة، وحين البأس القتال. قال سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن علي رضي الله عنه دخل على رجل من بني
فالبأس يطلق ويراد به القتال. نعم.
قال سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن علي رضي الله عنه دخل على رجل من بني هاشم وهو يريد أن يوصي، وكان قليل المال وكان له ولد،
فقال علي: إنما قال الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية، وليس في مالك فضل عن ولدك فنهاه عن الوصية. قال سفيان في قوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما.
كما سبق معنا أن السلف رحمهم الله تعالى كثير منهم قال بأن هذه نسخت بآيات المواريث، الوصية في الوالدين والأقربين، قد قسم الله عز وجل المواريث على الوالدين والأقربين، فنسخت فيما يتعلق بحق الوالدين والأقربين الوارثين. أما غير الورثة فيبقى حكم الوصية، غير الورثة الأقارب غير الورثة فيبقى حكم الوصية. فالوصية مستحبة وليست واجبة، أن يوصي الرجل بشيء من ماله هذا مستحب بشرط ألا يتعدى الثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، فإن تعدى الثلث لا تنفذ الوصية في أكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، فإذا أجازها الورثة فنعم وإلا فلا. نعم نعم، استدلوا بهذا على الوصية الواجبة، وليس في هذا دليل، ليس في هذا دليل. الوصية ليست واجبة، الوصية مستحبة وليست واجبة. الوصية أن توصي بشيء من مالك هذا مستحب وليس بواجب. ثم حتى هم يجعلون الوصية الواجبة أن يعطى الولد نصيب الأب، وهذا ليس بالصحيح، فإن أهل القسمة الذين يقسمون التركات يقولون هكذا: إذا مات عن ابن وابن ابن فإن التركة تكون للابن، وابن الابن محجوب معروف، فإن الأقرب يحجب الأبعد من نفس طريقه، فالأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، والابن يحجب ابن الابن، فلا يرث ابن الابن مع الابن مثل الابن. يقال هكذا: كيف كيف من لا يستحق الميراث يرث نصف التركة؟ فالتركة كلها للابن، فإذا مات عن ابن وابن ابن فالتركة كلها للابن، وتبقى الوصية المستحبة. فالأب له أن يوصي إلى أبناء ابنه فيما لا يتعدى الثلث، وهذا هو الحل. الحل لأن البعض يقول يعني أبناء الابن، وقد يكون الابن هو الذي شارك في تكوين التركة وصغار. نقول: الباب غير مغلق، الباب مفتوح، الوصية المستحبة إلى الثلث. ده قد يأخذ أبناء الابن أكثر من الورثة، يعني لو مات عن أربعة رجل مثلا، لو أربعة أولاد مات أحدهم في حياته يبقى بقي ثلاثة وأولاد ابن، لو أوصى بالثلث لأبناء الابن يكونون أكثر من الأولاد ولا لا يا إخوان؟ أكثر. فالباب مفتوح، علامة الوصية الواجبة. ولهذا لم يكن معمولا بالوصية الواجبة هذه قبل الأربعينات، لما عمل بها بعد 1940. نعم نعم.
يعني كان أبوه مات
لا، لو طالب علم لا يعتقد هذا وجاءه مال عن طريق الوصية الواجبة يرد، لأن ليس المال ماله إلا إذا أذن هؤلاء بطيب نفس منهم، قال له أعمامه، قال لهم أعمامهم: لا خذوا المال، احنا موافقون على هذا، نعطيكم نصيب أبيكم ونحن راضون بهذا. إذا كانوا راضين بهذا فالحمد لله. نعم.
قال سفيان في قوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال: جنفا خطأ أو إثما عمدا. قال سفيان عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد في قول الله جل وعز: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال: الشيخ الكبير الذي يصوم فيعجز، والحامل إن يشتد عليها الصوم، يطعمان لكل يوم مسكينا. قال سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها: وعلى الذين يطيقونه، قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. قال: حدثنا سفيان عن خصيفة عن مجاهد في قول الله جل وعز: فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال:
نعم. إذن هذه الآية قال سفيان: أنا في الشيخ الكبير الذي يصوم فيعجز، والحامل إن اشتد عليها الصوم، يطعمان لكل يوم مسكينا، ومن هو مريض مرض لا يرجى إيه برؤ. وعلى هذا فلتكون الآية منسوخة، يطوقون يقرؤون هكذا، والقول الثاني أن هذه الآية منسوخة، نسخها قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وإنما كان الأمر على الخيار في أوله. والصحيح ما ذهب إليه ابن عباس وما رجحه هنا سفيان رحمه الله. نعم.
قال عن مجاهد في قول الله جل وعز فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال أن يطعم مسكينا. قال سفيان قال عبيدة السلماني
ولو زاد عن المسكين هذا تطوع، بدل أن يطعم مسكينا يطعم اثنين ثلاثة أربعة، هذا تطوع. نعم.
قال سفيان قال عبيدة السلماني في قول الله جل وعز فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال من صام أوله فليصم آخره. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لما نزلت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قالوا لو علمنا أي ساعة هي، قال فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى آخر الآية.
نعم.
قال سفيان كانوا إذا ناموا
هناك ساعات ترجى في الإجابة، منها آخر الليل، ومنها ما إذا كان العبد ساجدا في السجود، ومنها بين الأذان والإقامة. نعم.
قال سفيان كانوا إذا ناموا لم يأكلوا ولم يقربوا النساء، فنزلت في عمر رضي الله عنه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم تظلمون أنفسكم. قال سفيان عن رجل.
نعم. في أول أمر كان هذا ممنوعا، إذا دخل وقت العشاء منع الرجل من الجماع أو أي شيء، وكذلك إذا نام قبل العشاء، ثم خفف الله عنهم بعد ذلك، فصارت المرأة مباحة للرجل طيلة الليل. نعم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسير الله عز وجل على هذه الأمة. نعم.
قال سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله جل وعز وابتغوا ما كتب الله لكم، قال الولد.
نعم.
قال سفيان في قول الله جل وعز ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال فإن خرجت فلا تباشر. قال سفيان في قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة،
فلا يجوز مباشرة النساء في المساجد. إذا كنت معتكفا فلا يجوز الجماع، أن تجمع مرتك أنت معتكف، ولا مقدمات الجماع، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وفي هذا دليل على أن الاعتكاف يكون في سائر المساجد، ولا يخص بالمساجد الثلاثة فقط، بل إنما يكون في سائر المساجد. الاعتكاف جائز في سائر المساجد، لكن الأفضل أن يكون في مسجد في جمعة وجماعة حتى لا يضطر الإنسان الخروج. لكن لو كان يعتكف في مسجد فيه جماعة ولا جمعة فيه، وسينتقل إلى مسجد الجمعة أثناء صلاة الجمعة، لا بأس، فهذا لا بأس به ولا حرج، يشترط هذا ويخرج الجمعة، ما في إشكال. لكن المساجد كلها محل للاعتكاف. نعم.
قال سفيان في قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة، قال هي مواقيت للناس في حجهم وديونهم وفطرهم ونحرهم وعدة نسائهم.
نعم. ولهذا الذي يعتبر الأشهر العربية أشهر الهلال، هذه التي تعتبر، فالأشهر الشرعية هي الأشهر العربية، تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة. فإذا قال الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية يتربصن من أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فالأشهر العربية، فصيام شهرين متتابعين في الأشهر العربية، جميع الأحكام الشرعية منوطة بالأشهر العربية. ولهذا لا ينبغي أن نعتمد تاريخا يتقدم هذا التاريخ الهجري، فالتاريخ الهجري عندنا هو التاريخ المعتمد، هذا هو التاريخ المعتمد الذي تترتب عليه الأحكام، فلا بد أن نظهره وأن نتميز به. فالأمة ينبغي أن تتميز بما ميزها الله عز وجل به، نتميز بتاريخنا، نتميز بملبسنا، نتميز بأحكامنا، نتميز بلغتنا العربية نحافظ عليها ونرفع قدرها وندرسها ونعنى بدراستها، لأنها الطريق إلى فهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللغة العربية نزل بها القرآن، فلا بد أن تنتشر. لكن الآن تجد اليوم الناس تفخر بالإنجليزية والإيطالية والأسبانية، وصار اللغة العربية ينطق بها كما يقال الفقهاء المتخصصون فقط، لكن الإنجليزية ترى ينطق بها كل احد حتى العوام كذا كذا اوكي ايه سوري اوكي نعم.
قال سفيان عن ابي عمر عن ابي وائل عن حذيفة في قوله جل وعز ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قال الا تنفق
يعني حتى المناداه الان نينا وكذا واسمها التانية ما ادري انكل حتى هذه طيب اسمها جدتي في امي في جدتي في ابي في جدي في عمي في خالي من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم مش خالتي يعني ده تاخر ولا رجعيه او عمي لكن تجد ده اسمه بقى التمدد والواحد لما بيجلس في مجلس ويكسر هذه الالفاظ وكذا خلاص ده دليل انه رجل يعني متطور ورجل متمدن متحضر حتى يعتبرون السلام عليكم هذه يعني فيها هذه معيبة للإنسان ده دخل وقال السلام عليكم ورحمة الله ايه ده استشيخت يا ابني ولا ايه يقولوا كده انت استشيخت ولا ايه ايه السلام عليكم ورحمة الله دي ولما تقول بقى اه ماشي ان شاء الله بكرة ان شاء الله يبقى ان شاء الله دي بتاعت يعني المتشددين فقط وحل محل هذه الألفاظ للأسف الشديد هذه الألفاظ الواردة والتي دخلت علينا حتى أصبح عندنا كثير من المصطلحات اللي احنا ينطق بها الناس ويظنون أنها عربية من كثرة الاستعمال يعني فريزر هذه فريزر دي عربية ها فريزر هات من الفريزر ودي الفريزر مجمدة يعني خلاص بقى أصبح عندنا فريزر باص اركب الباص هات الباص فتقول ايه حضر الباص ولا رأيت الباصة ولا رأيت الباصاتي يصح الباصاتي ولا الباصاتة جمع مؤنث ولا جمع ديت باص هذه انجليزية ولا عربية عندنا في اللغة العربية باص باص جمع جمع ايه دي بقى صحيح ممكن واحد بينسى اصلا بيتكلم ولا مثلا ركب الباص الى كذا يمكن لو انت قلت مثلا ركب الباص واحد يقول لك انت ما تعرفش حاجه في اللغه العربيه ايه ركب الباص دي هو الباص اللي ركبه فاصبحت هذه موجوده عندنا كانها ايه لغه عربيه راحت اللغه العربيه الا من رحم الله نعم في عمه يعني وسط دلعوها نعم لا 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 نفس الحكم هي نعم كذلك أيضا مثل ما ينادون على الزوجة بالأم يا ماما وهي تقول له يا بابا الزوج يقول للزوجة يا ماما ينادي يا ماما يا ماما وهي تقول له يا بابا إيه يا بابا وماما ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا ولدنهم هي ولدتك لا ما ولدتك صحيح يا أخوانا سبحان الله يعني مسخ ما في وعي نعم
قال عن حذيفة في قوله جل وعز ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ألا تنفق قال سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله جل وعز ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ليس ذلك في القتال ولكن في النفقة إذا لقيت العدو فقاتلهم
الله أكبر يقول ليس الجهاد إلقاء الناس بالتهلكة لا وإنما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي تمنعوا النفقة فتورد نفسك الموارد إذا كانت نفقة واجبة تمنع نفقة واجبة عليك فتورد نفسك الموارد نعم
قال سفيان عن منصور عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال أنفق ولو بمشقص في سبيل الله قال سفيان عن أبي يونس عن مجاهد قال إذا
قال
كان
المشقص ونصل السهم كما ذكر هنا قال المشقص نصل السهم ذكر ابن أثير في النهاية المشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض وإن كان عريضا فهو المعبلة يعني ولو أقل شيء في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتمنع نفسك من الإنفاق. نعم.
قال سفيان عن أبي يونس عن مجاهد قال: إذا كان في يد أحدكم ما يقيمه فليقتصد، فإن الرزق مقسوم، ولا تناول هذه الآية: وما أنفقتم في شيء في من شيء فهو يخلفه. قال سفيان: حدثنا بعض أشياخنا في قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال: أحسنوا بالله الظن.
نعم.
قال سفيان عن
ويشمل جميع الإحسان، أنواع الإحسان، ومن الإحسان بالله عز وجل أن تحسن بالله الظن، فلا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وإحسان الظن يا إخواني يقتضي إحسان العمل، فمن أحسن بالله الظن أحسن لله العمل. أما الذي يحسن الظن بالله ولا يعمل هذا مغرور، الذي يقول لك الله غفور رحيم، ربنا رحيم، ربنا مستغنى عن تعذيبنا، ولا يتعبد الله عز وجل، هذا مغرور، هذا مغرور. فمن أحسن الظن أحسن العمل. نعم.
قال سفيان عن ابن جريج عن مجاهد في قوله جل وعز: وأتم الحج والعمرة لله، قال: إتمامها ما أمر الله فيهما. قال
نعم
سفيان:
ولهذا وجب إتمام الحج والعمرة، فمن دخل في الحج والعمرة وجب عليه إتمامهما ولو كان حجه نافلة. ولهذا لا يعرف عبادة يجب المضي فيها في نافلتها إلا الحج والعمرة. فمن دخل في الصلاة نافلة وخرج لا شيء عليه، من دخل في الصيام نافلة ثم بدل أن يفطر هو أمير نفسه، لكن العبادة التي يجب عليه إتمامها لو دخل في نافلتها الحج والعمرة. يعني لو إنسان حج 20 مرة وفي المرة التي بعد ذلك بدل أن يترك الحج بعد الإحرام نقول لا يجوز، يجب عليك إتمام الحج. نعم.
قال قال سفيان عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن طاووس في قوله جل وعز: وأتم الحج والعمرة لله، قال: تمامها أن تفردهما متنفتين من أهلك. قال حدثنا سفيان عن خصيفة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال: الحج عرفات والعمرة البيت. قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوق عن سعد عن سعيد بن جبير إتمامها.
لأن العمرة ما تخرج من البيت، العمرة في البيت في الحرم، أما في الحج فإنك تخرج إلى عرفات، هذا أقصى ما تخرج إليه. نعم.
عن سعيد بن جبير إتمامها أن يهل من بيته.
نعم. أن يهل من بيته، أن يهل من بيته هذا إذا كان هو في مكة أو دون الميقات، إنما إذا كان خارج الميقات فلا يهل من بيته، يهل من الميقات، فإن الله عز وجل جعل لمكة مواقيت مكانية، فجعل لأهل نجد قرن المنازل أو قرن الثعالب هو المعروف بالسير الكبير الآن، وجعل لأهل لأهل نجد، وجعل لأهل اليمن يلملم وهي المعروفة بالسعدية الآن، وجعل أهل المدينة ذا الحليفة، وجعل لأهل الشام الجحفة، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني أين من أين يحرم من قدم من أمريكا؟ فين ميقات أمريكا؟ الميقات الذي يمر عليه، فإذا مر بميقات نجد أحرم من قرن المنازل، أو ميقات المدينة يبقى أحرم من الحليفة. طيب عندنا في مصر الآن صاروا يحرمون من ميقات المدينة لأنهم يأتون المدينة أولا، الآن ما يأتون مكة يأتون المدينة أولا ثم يعتمرون من المدينة. نقول الأفضل والأحسن وخروجا من خلاف أهل العلم أنهم يأتون يحرمون من ميقاتهم اللي هو الجحفة اللي رابغ الآن، ويعتمرون ثم بعد ذلك يذهبون إلى المدينة، يعني يبدأوا بمكة أولا. لكن لو بدأوا بالمدينة أولا وأحرموا منها صح إحرامهم في أصح قولي أهل العلم، طالما أنه أحرم من ميقات هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان مهله دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم.
قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله جل وعز فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال الإحصار من كل شيء يحبسه. قال سفيان عن إبراهيم ابن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال الإحصار المرض والكسر والخوف.
نعم، وليس العدو فقط، وليس إحصار العدو فقط، بل المرض والكسر والخوف كل هذا إحصار. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لكن إذا اشترط عند الإحرام أن محله حيث حبث فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، إذا أحصر فلا شيء عليه. نعم.
قال سفيان عن ليس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل شيء في القرآن أو نحو قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهو فيه يخير، ما كان فمن لم يجد فهو على الأول ثم يخير فيه.
نعم، يعني إذا ورد في القرآن أو فهي على التخير، إلا ما اختلفوا في جزاء المحارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، اختلفوا، ولا هذا للتخيير، ولا هذا يرجع فيها هي إلى حسب الجريمة وحسب ما اقترفه الإنسان في ذلك، كما هو كلام ابن عباس خلاف بينه. والصحيح أنه يتنوع بتنوع الجريمة، أما أو هذه فهي على التخيير، لكن فمن لم يجد على الترتيب. فمثلا كفارة الظهار عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ما كان كذلك فهو على الترتيب، يعني لا يجوز أن تطعم وأنت قادر على الصيام. لكن في كفارة اليمين فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ده تخير بين الثلاث. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى متى يصوم؟ إن عجز عن واحدة من الثلاث. العوام الآن يبدأوا بالصيام، أول ما يقع في كفارة إذا حنث بيمينه يقول إيه أصوم مباشرة، لا يجزئه هذا الصيام إذا عجز عن العتق أو الإطعام أو الكسوة فيصوم، أما إذا صام وهو قادر على شيء من هذا لا يجزئه صيامه، يكون الصيام تطوع ولا يجزئه عن الكفارة، فلا بد من الإيه من الكفارة. نعم.
قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال المتعة للمحصر وحده. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال إنما سميت المتعة لأنه يتمتع بأهله وثيابه.
نعم، يأتي والمتعة بالمعنى الخاص هو أن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد مع التحلل بعد العمر في سفرة واحدة، ده التمتع. تمتع هو يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ثم يتحلل من العمرة، هذا هو التمتع. والقران أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة لكن من غير تحلل. والإفراد أن يأتي بالحج وحده. يبقى ما الفرق بين التمتع والقران؟ التحلل. فالمتمتع يأتي بعمرة كاملة ويتحلل، القارن ما يتحلل لأن عمرته دخلت في حجه، يعني ليس يأتي بطواف وسعي ثم بطواف الحج وسعي، وإنما تدخل عمرته في حج، يعني نفس أعمال المفرد تماما بيد أنه يذبح يوم العيد هديا، هذا هو القارن. نعم. وإن سمي القران تمتعا لكن بالمعنى العام ليس بالمعنى الخاص. نعم نعم، يشترط فيه أن يكون في سفرة واحدة إلا إذا كان سيعود إلى أهله أو كذا دون مسافة القصر، لكن لو رجع إلى بلده اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى الرياض رجع إلى الدمام فما يصح التمتعون، يكون قد انقطع تمتعه في أصح قولي أهل العلم. نعم.
قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قول الله تبارك وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: أصومها حلالا في العشر أحب إلي من أن أصومها حراما في شوال أو وذي القعدة، فإن صامهما حراما في شوال أو ذي القعدة أجزاه، وإن صامهما حلالا في شوال أو ذي القعدة ذبحا. قال سفيان عن خصيفة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعز: الحج أشهر معلومات. قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
ثلاثة أيام في الحج هي لمن لم يجد الهدي أو ثمنه، لمن وقع في محظور أو ترك واجبا، فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. ومعنى إذا رجع يعني إذا رجع من الحج، حتى ولو كان مقيما في مكة ما زال، يعني مثلا مثل الحملات المصرية الآن بعد الحج قد يبقى 20 يوما، فهل السبعة أيام يؤخرها إلى أن يأتي إلى مصر أو له أن يصوم في مكة؟ الجواب: له أن يصوم في مكة. ومعنى إذا رجعتم يعني إذا رجعتم من الحج، أي إذا أنهيتم الحج، فله أن يصوم ولو كان في مكة. طيب، فمن لم يصوم الثلاثة أيام في الحج نقول يصوم عشرة أيام بعد ذلك ولا تسقط العشرة أيام عنه. نعم.
قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن خصيفة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعز: الحج أشهر معلومات. قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله. قال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في قوله جل وعز: فمن فرض فيهن الحج قال أحرم فيهن. قال سفيان عن العلاء بن المسيب عن عطاء بن أبي رباح قال: هي التلبية. قال سفيان عن ليس عن مجاهد في قول الله: فلا رفث ولا فسوق. قال: الرفث الجماع، والفسوق السباب، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. قال سفيان عن منصور عن إبراهيم: ولا جدال. قال: لا مراء. قال سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرفث والمباشرة والإفضاء والتغشي واللماس الجماع، ولكن الله عز وجل كنا.
فلا يجوز الجماع طبعا، ولا مقدمات الجماع قبل التحلل الأول، ولا بعد التحلل الأول. لكن من جمع قبل التحلل الأول، من جمع قبل التحلل الأول فإن حجه يبطل، أو على حسب تعبير العلماء يفسد. ومعنى يفسد يعني يفسد أي أنه لا يصح، ولكن عليه المضي في النسك يتم مع فساد، لكن إذا قالوا يبطل أي لا يجوز له المضي، فيفرقون بين الفساد والبطلان في هذا الموضع. أما بعد التحلل الأول، إذا جامع بعد التحلل الأول فإن عليه الفدية، يذبح شاة، لكن يبطل الحج، يفسد الحج إذا جامع قبل التحلل الأول. نعم. والتحلل الأول يحصل به برمي الجمرة مع الحلق، إذا رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول، يبقى عليه الطواف والسعي بعد ذلك. نعم. نعم. نعم، لو فسد يلزمه. نعم.
قال سفيان حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير في قوله جل وعز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: السويق والدقيق والكعك الآية. قال سفيان عن عمرو عن مجاهد قال: كانوا لا يتزودون فأمروا أن يتزودوا، وكانوا لا يركبون فأمروا أن يركبوا. قال سفيان في قراءة عبد الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال سفيان عن السدي قال: سألت سعيد بن جبير عن المشعر الحرام فقال: ما بين جبلي جمع فهو المشعر الحرام.
نعم.
قال سفيان في قوله: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قال: قبل القرآن.
فالمشعر الحرام مزدلفة كلها مشعر حرام، ولهذا قال صفان: موقفت هنا وجمع كلها موقف. وفي عرفة قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. نعم.
قال سفيان في قوله: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قال: قبل القرآن. قال سفيان عن رجل عن الحسن في قوله جل وعز: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: الرزق الطيب والعمل النافع في الدنيا وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة إلى الجنة.
قال سفيان كان أصحاب عبد الله يقرؤونها.
نعم وإلى حسن الدنيا الزوجة الصالحة، وكل ذلك من الحسنات، وفي الآخرة هي الجنة. فإذا حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة، هي الولد الصالح، هي المال الذي يعاني الإنسان فيه مال من الحلال، وفي الآخرة هي الجنة. نعم.
قال سفيان كان أصحاب عبد الله يقرؤونها أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الأيام المعلومات الأيام العشر، والمعدودات أيام التشريق.
نعم، الأيام المعلومات وردة في القرآن هي الأيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، واذكرها في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، دليل على أنها الأيام أيام التشريق للحد عشر والثاني عشر والثالث عشر. إنما معلومات هي الأيام العشر من أول دخول العشر، هذه تسمى معلومات. نعم.
قال سفيان وعن منصور عن
وهي ليالي العشر أيضا، والفجر وليالي العشر هي العشر من ذي الحجة على الصحيح. نعم.
قال سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله. قال سفيان في قول الله جل وعز ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال نزلت في صهيب اشترى نفسه من المشركين وأهله وولده وماله على أن يدعوه ودينه.
نعم، لما أراد أن يهاجر فساوموه، قال أنت أين أنت ذاهب يا صهيب، جئتنا صعلوق لا مال لك، واليوم تهاجر إلى محمد؟ قال أولو دللتكم على مالي فرقتبوني. فدلهم على ماله فأخذوه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا مال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى. نعم.
قال سفيان عن ابن جريج عن مجاهد
وكل المهاجرين يدخلون في هذه الآية، فهم الذين تركوا أموالهم وديارهم كما قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم.
قال سفيان عن ابن جريج عن مجاهد في قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة، قال آدم صلوات الله عليه. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال حتى يطهرن من الدم، قال فإذا تطهرن قال اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله.
نعم، فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض في محل الولد، فاعتزل النساء في المحيط، لكن له أن يباشرها خارج محل الولد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما جاء في الصحيح أنه كان يباشر امرأته وهو ويحائض، لكن في محل الولد لا يجوز، لا يجوز أن يأتي الرجل امرأته في محل الولد في فترة الحيض، سواء كان في أول حيض أو في أوسطه أو في آخره، حتى تطهر طهارة كاملة. طيب، فإذا طهرت وانقطع الدم لا يأتيها أيضا حتى تتطهر أي تغتسل، فالرجل لا يأتي امرأته بانقطاع الدم، وإنما إذا اغتسلت، قال سبحانه حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن، فجعل الإتيان بعد التطهر. نعم.
قال سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال أمروا ألا يؤتوهن من حيث نهوا عنه. قال سفيان وقال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قال سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل يطلق امرأته فإذا حاضت حيضة أو حيضتين ودنت الحيضة الثالثة راجعها ليضارها ذلك، فنزلت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مثله. قال سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا قام الرضاع على ثمن فالأم أحق. قال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في قوله جل وعز وعلى الوارث مثل ذلك، قال الرضاع
يعني على وارث الولد، الولد إذا كان له مال فإنه ينفق عليه منه في حال إرضاع، إذا ما كان له مال قام الوارث للأبي بالإنفاق على الولد ولا يضيع الولد. نعم.
قال سفيان عن عيسى عن مجاهد قال الرضاع ولا يضار. قال سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله جل وعز إن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال التشاور فيما دون الحولين. قال إن أردت أن تفطم فليس إن أرادت أن تفطم فليس لها ذاك وإن أراد أن يفطم ولم ترده فليس له ذاك ما دون الحولين حتى يجتمع أو يصطلح.
يعني مسألة فطام الولد وكذا بيرجع إلى الأب والأم. يعني إن أراد في الصلاة عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. مسألة الإرضاع الفطام كذا هذه يرجع فيها الأب والإيه والأم بالتشاور والتراضي بينهما. سبحان الله، انظر كيف حسم الإسلام حتى مثل هذه التي قد يحصل فيها نزاع، فممكن الأم تريد أن تفطمها والأب يأبى أو العكس ويحصل خلاف وشقاق، فالإسلام أرجع ذلك إلى التراضي. نعم.
قال سفيان عن السدي في قول الله جل وعز وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم من امرأة أخرى فلا جناح عليكم إذا سلمتم لهذه لأجرها بالمعروف.
نعم، استرضاع للأولاد أي من غير الأم، فهذا كان معروفا عندهم، كان معروفا عندهم، ولهذا قالوا ما يجب الرضاع على الأم إلا إذا لم يكن الولد إلا الأم فحينئذ يجب عليها. لكن لا شك أن إرضاع الأم في منافع كثيرة جدا جدا، فإن إرضاع الأم لولدها في من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. لبن الأم لبن عظيم مغذ متكامل العناصر، وأيضا المسألة ليست رضاع يتضمن تغذية فقط بل الحنو والعطف مما يكون من الولد تجاه أمه ومن الأم تجاه ولدها، فهذه فترة يحصل من الترابط بين الأم ولديها ما يحصل معروف. نعم.
قال سفيان عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال هو المعروف النكاح الحلال الطيب. قال سفيان عن ليث عن مجاهد
يعني إذا بلغن أجلهن انقضت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قيل النكاح وقيل التزين، التهيؤ يعني الخطاب، التهيؤ للخطاب بعد مرور العدة ما في إشكال. هذه 14 و10 أيام هذه عدة المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء دخل بها أو لم يدخل، يعني لو أنه عقد على امرأة ثم مات اعتدت 14 و10 حتى لو لم يدخل بها، إلا أن تكون حاملا. لو كان قد دخل بامرأة وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، ولم تكن حاملا فنتع تد 14 و10. نعم.
قال سفيان عن ليث عن مجاهد نعم. ولا جناح عليك.
نعم. منين؟ ايوه من اين من الذي سيأخذ الأجر على الرضاعة؟ من اي نعم لها ان تأخذ الأجر، الام لا تأخذ الأجر على الرضاعة لانه ليس واجبا عليه. نعم لو ارادت تأخذ، لو ارادت، لكن ما في المرأة تأخذ يعني، لكن لو أرادت نعم لأن ليس واجبا عليه لأن هذا يتعبها وصحتها وكذا. لكن هنا لم يعد عندنا مسألة المرأة، هذه المسترضعات ما في مسترضعات الآن، يقولون يقوم اللبن الصناعي، لا اللبن الصناعي فيه مضرة، يعني اللبن الصناعي يلجأ له عند الحاجة، ولهذا حينئذ قد يقال بتعين الرضاعة عليها طالما أنه ليس هناك مسترضعات ولا تقوم الألبان الصنعية مقام لبن الأم فقد يتعين عليها. نعم. لكن يا عمر أنت لا تدفع لها، لكن لا تهينها، لا تكلفها ما لا طاقة لها فيه، يبقى الولد بيرضع وانت لابد قوم اعمل كوباية شاي والولد بيرضع والولد ما تعرفش تروح فين، شيل الولد لغاية ما تعمل كوباية شاي، شيل الولد لغاية ما تطبخ.
قال سفيان عن ليث عن مجاهد: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: أن تقول إنك لجميلة وإنك لحسينة وإنك لإلى خير.
نعم، يعني أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي في عدتها لا يجوز التصريح بخطبتها، لا يجوز أن تقول لها سأتزوجك تزوجيني، وإنما لك أن تلمح، تجرف ورقها تخلصه، واخد بالك؟ وأنا إن شاء الله كنت في النية كده أتجوز، ربنا يسهل إن شاء الله، لو لقيت امرأة صالحة زي كده مش هضيعها إن شاء الله. كذا تلميح، يعني تلميح. يبقى في ناس تجري في الورق، تجري في الورق كده وما شاء الله يعني مجتهد اجتهاد يعني زائد عن الحد. واخد بالك؟ فما فيش إشكالي، اجري في الورق براحتك، بس أهم حاجة ما يقعش محرم، لا خلوة ولا كلام كده ولا كده. لكن ماشي، إن جاز لك التعريض جاز لك إنك تجري في الورق، في الورق ما فيش مشكلة. نعم.
قال سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التعريض أن تقول إني أريد أن أتزوج ثلاث مرار. نعم. قال سفيان عن السدي عن إبراهيم في قوله جل وعز: لا توعدهن سرا قال الزنا.
نعم، قيل الزنا وقيل النكاح، الاتفاق على الزواج. نعم.
قال سفيان عن التيمي عن أبي مجلز في قول الله جل وعز: لا توعدهن سرا قال الزنا.
نعم.
قال سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال: لا تقاصيها على كذا وكذا ألا تتزوج غيرك.
نعم.
قال سفيان عن ليث عن مجاهد: إنه كان يكره أن يقول لا تسيقيني بنفسك،
أو لا تسبقيني بنفسك، تسبقين. نعم.
قال سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: قال رجل لامرأة وهي في جنازة: لا تسبقيني بنفسك، قالت: قد سبقت.
نعم.
قال سفيان عن ليث عن مجاهد في قول الله في قوله جل وعز: حتى ده يبلغ
ده يعني مبكر أو يعني في الجنازة.
قال سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله جل وعز: حتى يبلغ الكتاب أجله قال: العدة. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: وأن تعفو أقرب للتقوى،
يعني حتى يبلغ الكتاب أجله اللي هو العدة، بعد العدة نعم تصرح. نعم.
قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: وأن تعفو أقرب للتقوى، قال: أيما عفا كان أقرب إلى الله عز وجل،
سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوج. فهي مثلا لها النصف، إن طلقها الواحد قبل الدخول وكان قد فرض لها فرضا فلها النصف، لكن لو قال لا لك كله نقول جزاك الله خيرا. طيب هي لها النصف، لكن لو قالت أنا لا أريد شيئا فنقول جزاه الله خير. نعم.
قال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال: يصلي ركعتين يومئ إماء حيثما كان وجهه.
نعم.
قال سفيان: اختلفوا في هذه الآية أن يأتيكم التابوت، قال زيد بن ثابت: التابوت التابوه، وقال سعيد بن العاص: ما نعرف التابوه، إنما هو التابوت. قال سفيان قال: حدثنا بعض أصحابنا عن مجاهد إنه كان يقرأ: إلا من اغترف غرفة بيده.
وغرفة،
قال سفيان
الفتح والضم.
قال سفيان عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله جل وعز: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: علمه.
نعم، هذا التفسير غير صحيح، والكرسي هو الكرسي المعروف الذي ورد به الأحاديث، هو موضع القدمين كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما تفسير الكرسي بالعلم فهذا لا يصح. وقال المحشي كذا رواه الطبري، وقال ابن كثير، قال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مثله، وهو قول ابن عباس كما ذكره الماوردي في التفسير، والشوكاني لا الصحيح هذا لا يصح، هذا عن ابن عباس ورد لك لا يصح. والصحيح أنه موضع القدمين، الصحيح عن ابن عباس أنه موضع القدمين، فالتفسير بالعلم هذا لم يصح، لم يصح. نعم. وإنما الكرسي موضع القدمين، والعرش الله مستوى عليه، فلا يفسر الكرسي بالعرش ولا يفسر بالعلم. نعم. وقد ذكر الله العلم في الآية. نعم 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 سخط، اكتب يعني نقط الإسلام
نقط الإسلام يعني ظهورتهم، فنزلت لا إكراه في الدين. قال سفيان عن أبي إسحاق،
ولعل يشير يعني إلى قصة قد حصلت في ذلك فنزلت لا إكراه في الدين بسببها. نعم.
قال سفيان عن أبي إسحاق عن
نجاشة، وأنه كانت المرأة تنذر يعني إن كان لها ولد وكذا تجعله يهوديا، لأنهم كانوا هم يعني اللي عندهم علم أو كذا، دي هذا من النساء المشركات. فلما كان الإسلام وأسلم الأنصار، كانت المرأة الأنصار تنذر إن رزقت ولد تجعله يهوديا، فلما جاء الإسلام وكذا وقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأردنا أخذ أولادهن، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين. نعم.
قال سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب الأسدي قال هو
وقيل هذه الآية منسوخة بآيات السيف، والصحيح كما قلنا ليس شيء من آيات الجهاد منسوخ في هذا، إنما أحوال. فلا إكراه في الدين إن قبل الجزية، دفع الجزية فلا إكراه، لكن إن أبى الإسلام والجزية فالقتال. فما لا إكراه إذا بدل الجزية. الكتاب الذي يبذل الجزية فلا إكراه عليه، لأنه سيخلى بيننا وبين دعوته، ندعوه إلى الإسلام، فلأن يدخل الإسلام بالدعوة فيكون مختارا أولى من أن يدخل الإسلام مكرها، فلهذا كانت الجزية فرصة للدعوة. وقد اختلف العلماء هل الجزية تقبل من غير أهل الكتاب أم لا، على قولين، والصحيح أنها تقبل من سائر المشركين. وأما الآية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون، فليست تدل على حصر ذلك في أهل الكتاب، بدليل أن النبي أخذ من المجوس، والمجوس ليس من أهل الكتاب. فلو أخذت بعمومي بأن الآية حصرية فأين المجوس؟ فقد أخذ النبي من المجوس كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أخذ الجزية من المجوس، ولكن المعنى أن أهل الكتاب هم الذين كانوا يقاتلهم المسلمون في هذه الفترة، وإلا الوثنيون كانوا قد دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة ولم يعد هناك حرب بين النبي وبين قريش، وما بقي إلا أهل الكتاب، فذكر أهل الكتاب هنا. وقد صح أن النبي كان يأمر القواد إذا نزلوا ساحة المشركين أن يقول كيت وكيت، إذا نزلت بساحة المشركين. نعم.
قال سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب الأسدي قال هو عزير أتى خزازا فدنا منه، فقال له عزير هل تعرفني؟ قال ما أعرف، ولكن أشبهك رجلا عندنا يقال له عزير. قال سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو في قوله ولنجعلك آية للناس قال جاء وولده أشياخ وهو شاب. قال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي هلال التغلبي أن ابن عباس كان يقرأها انظر إلى العظام كيف ينشرها.
نعم، كيف ينشزها، كيف ينشرها. نعم، فقراءتان.
قال سفيان
في آية عظيمة في هذه الآية، قد أحيى الله عز وجل هذا الرجل بعدما مات وأراه كيف يحييه ليدل على قدرة الله عز وجل، فعلم أن الله على كل شيء، واعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم.
قال سفيان في قوله جل وعز فصرهن إليك قال قطعهن بالمبطة ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قطعهن جزءا،
يعني أجزاء، ثم ادعوهن يأتينك سعي. هذا دليل آخر أيضا على قدرة الله سبحانه وتعالى، حصر لإبراهيم عليه السلام قطع الطيور ثم دعاها فعاد كل رأس كل جناح كل ريش كل كذا إلى طائره الذي كان، بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال سألني عمر بن الخطاب عن قوله جل وعز أيود أحدكم أن تكون له جنة قال هو مثل. قال سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
ولا يعارض هذا قول من قال آخر شيء نزل آية الدين أو آية الربا، لأن كل هذا في سياق واحد، فآية الربا وهذه الآية كلها في سياق واحد. نعم.
قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال من الأحرار.
نعم، من رجالكم أي من الأحرار، لأن العبيد لا يقال من رجالكم.
قال سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، قال كان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب. قال سفيان عن ليث قال قال مجاهد إذا بعت بنسيئة فأشهد وأكتب. قال سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في قوله جل وعز أشهدوا إذا تبايعتم، قال إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد، قال وقرأ فإن أمن بعضكم بعضا.
إذا كان بعقد أو كذا فيشهد على ذلك حتى لا تضيع الحقوق، فالشهادة الصحيحة أنها واجبة، والكتابة في الدين الصحيح أنها مستحبة، لأن الله قال وإن كنتم على سفر، بعدما ذكر كتابة الدين قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. نعم، تمت سورة البقرة ولله الحمد.